الملكان في نفس الوقت يكلفان بإنسان آخر، مش لك دخل في هذا الموضوع، وما الذي يعنيك؟ يقول أقسمت على أحد أصدقائي بالطلاق بأنني لا آكل معه هو وصديقي الآخر، ثم أقسمت بالطلاق أنني لن آكل حتى أرجع إلى البيت، فما كفارة هذه اليمين؟ أولا، ما الذي حرك لسانك لأن تدخل أسرتك في معاملتك مع أصدقائك؟ اترك أسرتك على ما هي عليه من الطمأنينة والراحة، ولا تشغلها بأكلك مع زملائك أو أصدقائك. وتستطيع أن تقنع أصدقائك وزملائك بأنك لا تريد الأكل معهم دون أن تقحم زوجتك وأولادك في هذا الموضوع، وهذا فيما يظهر لي أنه أسلوب ردي، أسلوب يدل على الجهل وعلى الحماقة، أن الإنسان يرتب طلاق زوجته على أكله أو عدم أكله، فهذا أسلوب يدل على جهل الإنسان بأحكام الشريعة، ويدل على حماقته في تصرفه مع أسرته ومع زملائه. اترك عائلتك على ما هم عليه، وعش أنت وإياهم في طمأنينة وراحة وسلامة وأمن دون منغصات، وتعامل مع زملائك وأصدقائك بما تريد من امتناع عن الأكل أو إلزام بالأكل ونحو ذلك. على كل حال، هذه المسألة تعود إلى نية هذا الإنسان عندما تلفظ بهذا اللفظ، فإذا كان قصد بهذا اللفظ هو أنه إن خالف ما قال يقع الطلاق، فإنه إذا خالف ما قال يقع الطلاق، وإن كان لم يقصد الطلاق البتة ولم يخطر على باله وقوع الطلاق، وإنما أراد الحث أو المنع له أو لأصدقائه، وأنه لم يخطر على باله وقوع الطلاق لو خالف، فهذا الإنسان يلزمه كفارة يمين إذا خالف ما تلفظ به. وهذا راجع إلى الإنسان، لأن هذه القضية قضية صعبة جدا يترتب عليها أنك تعاشر امرأة لا تحل لك، يترتب عليها أحد أمرين: إما أن يبقى الإنسان مع امرأة لا تحل له لأنه فارقها وطلقها، أو أنه يترتب عليه أن يحرم الإنسان من زوجته وهي له، فيتظاهر أو يظهر أنه فارقها وهي لا تزال في عصمته. فمسائل الطلاق من أعقد الأمور وأصعبها، وعلى الإنسان أن لا يتدخل أو لا يعود لسانه كلمة الطلاق إلا بعد دراسة وتأني ومعرفة لمشروعية الطلاق، وأنه شرع لحل المشكلات لا لخلق المشكلات. فالطلاق شرعه الله تبارك وتعالى عندما يتعذر العيش بين رجل وامرأة أن يفترقا بسلام وأمان، نساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليس لخلق المشاكل وإدخال حقوق الآخرين أو التزامات أو معاملات أخرى بحق هذه الزوجة أو بيت الزوجية أو معيشة الأهل والأولاد الذين يعيش معهم في أمن وطمأنينة. يسأل يقول: ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين يخير الإنسان بين أحد أمور ثلاثة: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. فإن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول: أنا موظف وأستلم المرتب وقد لا يأتي آخر الشهر، ومعي منه شيء وقد يبقى قليل منه، فهل علي زكاة وكم النصاب؟ نقول: إذا لم يبقى معك مال يحول عليه الحول ويمضي عليه سنة فلا زكاة عليه، إنما الزكاة لمن ملك نصابا حال عليه الحول. فإذا كان راتبك ينتهي آخر شهر حينئذ لا زكاة عليه، إنما الزكاة لما حال عليه الحول. والنصاب هو ما يعادل 200 درهم أو 20 مثقال، 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة، وهذا يختلف سعرها بالنسبة للعملات الورقية بين حين وآخر. هذا يسأل يقول: هل يجوز أداء العمرة لشخص عليه دين يستطيع إرجاعه لأنه يملك محلا فيه بضاعة؟ نقول نعم يجوز ذلك، لكن الأولى له أن يوفي الدين قبل أدائه. حرك شوي عن جهاز. أن يوفي الدين قبل أدائه لهذا النسك، لأن حقوق العباد مقدمة على حق الله جل وعلا في هذا الباب، فيوفي الإنسان دينه ثم يؤدي مناسك العمرة. لكن لو وفى، لو أنه اعتمر أو حج وعليه دين، فالعمرة والحج صحيحة، لكنه يخشى عليه أن يعترضه اعتراض ويحول دون سداد دينه. هذا يسأل يقول: بالنسبة للمعتمرين أو المحرمين من السودان، هل يحرمون من جدة أم من البحر؟ وهل الإحرام من جدة مجزي؟ هل بإمكانهم الإحرام من مسجد التنعيم؟ الإنسان الذي يأتي إلى جدة من الناحية الغربية نصا يحرم من جدة، أما الذي يأتي من شمال جدة أو من جنوبها فإنه يحرم إذا حاد الميقات الذي مر به، إذا حاد يلمدم من جهة الجنوب أو حاد الجحفة من جهة الشمال. أما الذي يأتي نصا من جهة الغرب فإنه يحرم إذا وصل إلى جدة ولا شيء عليه. ما هي الكلالة؟ هذه ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في تفسير آية المواريث ومعناها في اللغة: من لا والد له ولا ولد، بمعنى إنسان توفي وليس له أب ولا أم ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا ابن بنت، يقال هذا توفي كلالة، فالذين يرثونه إخوته. امرأة عمرها 70 عاما جاءت للحج والعمرة بدون محرم باعتبار رفقة مع رفقة مأمونة، هل حجها وعمرتها صحيحة؟ نقول نعم صحيحة، لكنها آثمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، إذا كان عمرها 70 سنة فهي أحوج للمحرم، لأنه بالإضافة إلى كونها امرأة ضعيفة أنها امرأة مسنة تحتاج إلى من يعتني بأمورها ويدبر أمورها ويرعاها، فليس لها أن تأتي بدون محرم. لكن إذا وقع هذا فإنه الحج صحيح، لكنها آثمة ويعتبر سفرها سفر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. ما كيفية صلاة الاستخارة وصلاة الجنازة؟ صلاة الاستخارة يصليها الإنسان إذا أراد أن يعمل أمرا يهمه، كزواج أو شراء بيت أو وظيفة أو سفر أو أي أمر يعنيه، فإنه يصلي ركعتين نافلة، وإذا سلم يدعو بالدعاء الوارد، فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في أمر ديني في عاجل أمري وعاجله وأمر ديني ودنياي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في عاجل أمري أو آجله أو أمر ديني وآخرتي ودنياي فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، وبعد ذلك ما تنشرح نفسه إليه أعمله، فإن تيسر له فهذا إن شاء الله خير، وإن حيل بينه وبينه فهذا هو نتيجة الاستخارة، ودليل على أنه ليس من مصلحته. ولهذا في الإنسان الذي يصلي الاستخارة يكون مطمئن للنتائج سواء كانت سلبا أو إيجابا، لأنها تكون نتيجة الاستخارة. فإذا خطب امرأة ثم لم يوافق عليه لا يندم، أو أراد أن يعمل عملا معينا كبناء أو سفر فحيل بينه وبينه فإنه لا يندم، لأنه في الغالب هذا نتيجة وثمرة الاستخارة. يقول: وما كيفية صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة 4 تكبيرات يكبرها الإنسان قائما، يرفع يده مع كل تكبيرة، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وإن كان طفلا يقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل في موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة على الإمام. مرة في الحديث كلمة الماديانات والجداول، ما معناها؟ الماديانات مثل الأماكن التي تكون عند مصاب المياه، والجداول هي الساقية التي يجري فيها الماء وينتقل من موضع لآخر، لأن الماء يمر به ويكون النبات حوله أجود من غيره. يقول: رجل يدعو الأموات من دون الله، هل نقول له كافر أم نقول له؟ فماذا نقول له؟ هل هو موحد؟ كفار قريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقوم نوح الذين دعاهم 50 عاما كلهم كانوا يعرفون الله جل وعلا ويعلمون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكنهم كانوا يدعون معه غيره ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني من عجل أن يتوسط لنا عند الله فيدعونهم، فهم المشركون الذين قاتلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قل: ما الذي يترتب علي إذا لم أقم بطواف الوداع وللعمرة؟ نقول: لا يترتب عليه شيء، إن أتيت به فهو حسن وإن لم تأتي به فلا شيء عليك. أما الحج فطواف الوداع واجب من واجباته. هذا يسأل يقول: هل المحادثة في الهاتف الجوال سواء كان استقبالا أو إرسالا داخل المسجد الحرام جائز سواء كانت الصحن او غيره؟ هذا مع الاسف الشديد من الامراض الحديثة التي يصيب بها كثير من الناس، اذا دخل الى المسجد الحرام جاءت المكالمات وصار يتحدث كأنه ليس في مكان يتعبد به الى الله. المطلوب من الانسان اذا اراد ان يدخل المسجد سواء كان المسجد الحرام او غيره ان يغلق الجوال أو يترك الجوال خارج المسجد في سيارته أو في منزله، وليس هناك من المكالمات ل99% من الناس ذات أهمية تتطلب من الإنسان أن يتكلم ويرد عليها وهو في بيت الله. أكثر المكالمات كما هو المشاهد والمعروف في أمور عادية إن لم تكن تافهة. والأمور العادية تقبل التأجيل إلى ما بعد الصلاة، أو أحيانا تقبل التأجيل إلى يوم غد أو بعد غد، وليس من الضروري أن يرد الإنسان عليها ويؤذي نفسه ويؤذي من حوله من المصلين، خاصة وأنه أحيانا يأتي اتصال والإنسان يصلي سواء كانت فريضة أو نافلة، فيتأذى هو ومن حوله بصوت منبه الجوال، ويترتب على ذلك عبث كثير بإغلاقه، وأحيانا يكون صوت المنبه للجوال صوت موسيقي، وهذا محذور آخر وخطر وفعل محرم. فينبغي للمسلم أن يتأدب بآداب المساجد وبيوت الله، وإذا دخل بيت الله يتعبد لله ولا يشغل نفسه بغير ذلك، ولا يصير يبيع ويشتري ويتكلم بكلام ليس المسجد محلا له. يقول: ماذا يقرأ الإنسان في السنن الرواتب، وما عددها، وهل تعتبر ركعة تحية المسجد من الرواتب؟ السنن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وليست تحية المسجد منها، ولكن إذا نوى بالركعتين الراتبة وتحية المسجد أجزأت. فإذا أن إنسانا مثلا دخل قبل الفجر فإنه يصلي الراتبة وتجزئه عن تحية المسجد، أو دخل قبل الظهر فإنه ينوي بها الراتبة وتجزئه عن تحية المسجد. وليس هناك سور معينة تقرأ في هذه الصلوات، وإنما يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن. إذا نام إنسان ولم يصلي الوتر فهل يقضيه فيما بعد؟ نقول: نعم، يقضيه ضحا ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل الزوال، ولكن يقضيها شفعا لا وترا. فإذا كان من عادته أن يصلي الوتر 3 ركعات فإنه يصليها 4 في الضحى، إذا كان عادته أن يصلي الوتر 11 ركعة فإنه يصليها ضحا 12 ركعة. فيقول: إن زوجته نوات العمرة من أديار علي، وبعد أن انتهت من أداء العمرة وجدت أثارا للدم عليها، فما حكم العمرة؟ نقول: العمرة صحيحة ما دام أنها لم تعلم بها إلا بعد انتهائها من العمرة، ولم تحس بها ولم تجد آثارا لذلك أثناء طوافها، فإن الذي يظهر أن طوافها صحيح، وأما سعيها فلا تشترط له الطهارة. يقول: إذا مر الرجل بالميقات ولم يلبس الإحرام وهو ينوي العمرة ولم يدري بالميقات عندما مر، فما عليه؟ نقول: هل أحرم أو هو لا يزال إلى الآن لم يحرم؟ إذا كان أحرم من دون الميقات فعليه ذبح شاة تذبح في مكة، وإذا كان لم يحرم فنقول الآن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه ولا شيء عليه. عندي عدد من الأسئلة متكررة وهذا في معناها. يقول: إنه توفيت والدته وهو مقيم في المملكة، وكان من وصيتها أن يعمل لها عمرة. يقول: أنا اليوم عملت عمرة لي، فهل لي أن أعمل لها عمرة في نفس اليوم الذي عملت به العمرة لنفسي؟ أولا يجب أن نعلم أن السنة أن الإنسان إذا أتى وأدى العمرة أنه ليس من السنة أن يخرج ويكرر العمرة من التنعيم، سواء كان في كل يوم أو في كل يومين أو في كل 3 أيام، أو أنه موجود في مكة ويخرج إلى التنعيم ويأتي لعمرة، هذا ليس من الأعمال المرغب فيها، ولم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عليها. لكن لو عملها الإنسان فإنها تصح، ولكن ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم معها، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. أما كون الإنسان يأتي بعمرة عن أمه أو عن أبيه المتوفى ونحو ذلك، فإذا أراد الإنسان أن يأتي بعمرة لهؤلاء وتكون عمرته فاضلة، فإنه إذا أتى إلى مكة أول ما يأتي، أو أنه يحصل له عارض من شغل خارج الحرم فيخرج ثم يريد أن يرجع إلى مكة فيأتي محرما وتكون عمرة فاضلة حينئذ. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.